عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز عناوين هذه الحلقة.
بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.
عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخاب الجديد، والأمن يتدخل.
الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيدا لمناقشتها وضم الكتل المعارضة.
لأول مرة جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء، ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل.
اقتصاديا، بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد.
إلى التفاصيل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب ولديها الكثير من هذه الأسلحة. وقال بوتين إن لدى روسيا بالطبع ما ترد به، بدون مبالغة لديها مئات الآلاف من هذه القذائف التي لم تستخدمها بعد. وأضاف بوتين أن ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزود الغرب أوكرانيا بها ليست أسلحة دمار شامل، لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة، مشيرا إلى أنها لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكن قد تكون هناك مواد مختلفة مستخدمة لأغراض خارقة للدروع، ولا تزال تولد ما يسمى بالغبار الإشعاعي، لافتا إلى أنها بهذا المعنى تنتمي إلى أسلحة الطبيعة الأكثر خطورة.
وأضاف بوتين أنه إذا استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنضب، فإن هذا من بين عواقب أخرى سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل والبيئة أيضا. كما أكد بوتين أنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في الأول من يوليو تموز في بيلاروس. لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، هل بالحديث عن هذا النوع من الأسلحة دخلت المعارك إلى مرحلة خطيرة تنذر بحق الحرب النووية؟
حقيقة منذ البداية السيد الرئيس بوتين صرح بأن يعني لا يمكن لروسيا أن تخسر الحرب في أوكرانيا ولو كلف ذلك أي تكاليف باهظة الثمن. وهذا الموضوع يعني موجود أو معتبر في كل الأحاديث وكل المقابلات التي قدمها السيد الرئيس بوتين والمسؤولين الروس حول هذه المسألة. فاستخدام الذرة في هذه الحرب أعتقد أنه لن يكون مستقبلا، ولكنه اليوم يستخدم كمادة إعلامية بقصد التهديد وبقصد التخويف. ولكن أعتقد أن كما ذكرنا سابقا أن هذه الحرب سيستخدم فيها كل الأسلحة الحديثة حتى نصل بالمحصلة بالنتيجة نصل إلى مستوى الكبس على الزر النووي. عندها سيكون هناك تفكير في موضوع المفاوضات بشكل جدي. ولكن قول الرئيس بوتين حول موضوع استخدام السلاح الجري أو النووي بشكل عام، هذا الموضوع يعني يتطلب هذه المرحلة بالذات، لأن هذه المرحلة تتطلب هكذا تصريحات، لأن العدو الأمريكي بالنسبة لروسيا هذا العدو يعني يزج بكل الطاقات وبكل الإمكانات وبكل المعرفة العسكرية في سبيل خسارة روسيا لهذه الحرب. ولكن روسيا لن تخسر الحرب لأنها صاحبة حق في هذه الحرب، ولأنها تهدد مصيرها كوجود بالنسبة لجمهورية روسيا الاتحاد، وهذا لن يسمح به الروس بشكل عام وعلى رأسهم الرئيس بوتين.
لماذا يقبل الغرب على تسليح أوكرانيا بهذا النوع الذي يبدو واضحا أنه يؤثر على البيئة بشكل واضح؟
بالحقيقة الغرب يعني يخطو بشكل عام. أوروبا يعني ما أعتقد أنها لا تملك زمام زمام قرارها بشكل كامل، لأنها مقادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تفكر دائما بمصالحها فقط، وهي تلعب بالنار في هذه الحرب، فهي ستخسر أوروبا ككل، لأن الأوروبيين أيضا بدأوا يصحون على أو بدأوا يفكرون في موضوع علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، وإلى ما ستنتج ما سينتج عن هذه الحرب بالنسبة للأوروبيين، لأنهم هم الخاسرون بعد أوكرانيا. عفوا، بعد أوكرانيا يأتي الخسارة الثانية هي بالنسبة لأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية يعني تلعب بالنار عن بعد وتربح الأموال مبدئيا، ولكن عندما يصل الأمر إلى مستوى الحرب الذرية سيكون الجميع خاسر، وهذا الأمر أعتقد أنه سيكون له حسابات أخرى حتى في الكونغرس الأمريكي، يعني حتى جماعة الكونغرس الأمريكي عندما يصل الموضوع إلى موضوع الخطر الذري الذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، عندها سيكون هناك تفكير جدي بإيقاف هذه الحرب أو إيقاف هذا الدعم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عن بعد وتقدم وتحث الآخرين وخاصة الأوروبيين على تقديم الأسلحة بكل أنواعها من طائرات ومن دبابات ومن أسلحة وصولا إلى اليورانيوم. هذا الكلام يعني يهدد العالم ككل، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تصحى من هذه المسألة، وعليها أن توقف هذا الشكل من أشكال الدعم لأوكرانيا كي لا يكون هناك حرب عالمية، ولأن الحرب العالمية كما قلت يعني تؤثر على الجميع و يعني تهدد العالم ككل.
هل أصبحت أوكرانيا حقل تجارب للأسلحة الغربية؟
حقيقة هو يعني الحرب دائما فيها هذا الاتجاه، يعني جميع الدول تجرب أسلحتها في حرب كهذه الحرب، وخاصة أن المجال وخاصة أن الأسلحة الأوروبية والأمريكية وحتى الروسية كلها أصبحت أسلحة قديمة لم تستخدم منذ زمن طويل، ولكن اليوم في هذه الساحة في هذا الميدان القتالي الواسع يعني الذي يسمح للجميع باستخدام الأسلحة القديمة واستهلاكها، ويسمح باستخدام بتجربة الأسلحة الجديدة واستخدامها، وبالتالي نلاحظ أن هناك أسلحة جديدة تدخل، وخاصة ما يتعلق منها بالحرب السيبرانية أو ما يتعلق منها بالحرب الطائرات غير المسيرة أو بحرب الصواريخ، أو يعني سنصل مستقبلا إلى الحرب التي تستخدم فيها اليورانيوم المضاد. فهذا الموضوع حقيقة، ونخشى أن يكون هناك أيضا حروب، يمكن تتطور هذه الحرب إلى الحروب البيولوجية التي يمكن أن تؤثر على الجميع. هذا الموضوع أعتقد أن هذه الساحة في أوكرانيا اليوم مهيئة لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بكل 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 جوانبها وبكل أنواعها وبكل أخطارها، لأنها فعلا تهدد الجنس البشري بشكل عام. هنا يعني عندما تأتي الصين لتهدئة الأمور ما بين أوكرانيا وما بين روسيا، عندما تأتي إيران لتهدئة هذه الحرب، عندما تقترح بعض الدول على أن يكون هناك تفاوض، فهذا يعني أن هناك توجه إنساني لوقف هذه الحرب، لأن الجميع يشعر بأن هذه الحرب تهدد العالم. لذلك الوضع في أوكرانيا وضع خطير، وضع خطير بكل متان الكلمة على مستوى العالم ككل وحتى على النظام الغذائي للعالم.
تظاهر المئات من المعترضين على قانون الانتخابات العراقية الجديد أمام المنطقة الخضراء وطالبوا مجلس النواب بعدم تغيير القانون. كانت الاحتجاجات في العراق قد بدأت منذ أيام وضمت عددا من النواب المستقلين الذين اعترضوا على تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضي على فقرات في قانون الانتخابات الجديد المعروف باسم سانتليغو الذي يهمش القوى الصغيرة والمستقلين على حد تعبيرهم.
وقد قامت السلطات الأمنية في العراق بإغلاق المنطقة الخضراء في بغداد خوفا من تطور المظاهرات وتصعيدها كما جرى في السابق عندما قام متظاهرون باحتلال المنطقة وإيقاف جلسات مجلس النواب. وأصدرت قوى التغيير الديمقراطي بيانا قالت فيه إنها ترفض تمرير القانون عن طريق تسلط القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية. كما حذرت قوى التغيير الديمقراطية من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري. لمزيد من التفاصيل معنا من بغداد دكتور أثير الشرع الكاتب والباحث بالشأن الأمني. بعد التحية، ما هو وجه الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد؟
نعم، الاعتراضات هناك توجهات ربما ليست شعبية تعترض على نظام سانتياغو المعدل التعديل الثالث. هناك اتفاق سياسي بين كل الكتل السياسية، كل الأحزاب وإن كانت معارضة، على تشريع هذا القانون والمضي بتطبيقه في 26 تشرين المقبل. المواد الخلافية العميقة تم فعلا التصويت بشأنها خلال الجلسات السابقة. ما تبقى هو يعني ربما بنود خلافية ما يخص موضوع كركوك المادة 35، كذلك آلية القاسم الذي يتم استخدامه في الانتخابات 1.6 أو 0.7 أو 1.9. أعتقد أنه هناك اتفاق يعني اتفاق يعني جاد جدا بين كل الكتل السياسية، خصوصا في ظل التطورات الحالية في العراق وفي المنطقة، على ضرورة وجوب إنهاء كل الأزمات والاعتراضات. ما حصل من تظاهرات من بعض الأخوة، كانت هناك يعني تظاهرات قليلة من بعض الأشخاص يعني الذين يعترضون على آلية سانتياغو أو تطبيق قانون سانتياغو، ويريدون العودة إلى نظام الدوائر المتعددة الذي فشلت خلال الانتخابات السابقة في 2021 بالتأكيد، ولم يتسنى لكل الطبقة السياسية الخروج من مأزق الخلافات ومأزق ما هي الكتلة الكبرى وما إلى شابه. لذلك أنا أعتقد أنه اليوم هناك إرادة قوية جدا داخل ائتلاف الدولة، لذلك البعض الأخوة المعترضين على سن هذا القانون والمضي به، واعتماده أيضا ليس فقط على انتخابات مجالس المحافظات إنما حتى على الانتخابات العامة البرلمانية. وكان هناك اجتماع يوم أمس لائتلاف الدولة يعني وكم وضع اليد على معظم المواد الخلافية بين بعض الأخوة. يعني أعتقد هناك يعني اعتراضات كبيرة من الشارع العراقي على آلية الانتخابات أو النظام الانتخابي، إنما الاعتراض على ما تقدمه السلطة التنفيذية وأيضا السلطة التشريعية. بصراحة المواطن العراقي عندما لا يشارك في الانتخابات لا يكون وفق القاسم الانتخابي أو نوع النظام الانتخابي المتبع، إنما على ضوء ما تقدمه الحكومة وعلى ضوء ما يراه داخل البرلمان وعلى ضوء ما يقر داخل قبة البرلمان. هناك قوانين مهملة، قوانين معطلة تخص الشعب العراقي. خلال الفترة السابقة الشعب العراقي لم يجد خدمات على أرض الواقع، كانت هناك تدخلات خارجية خطيرة في كل مجالات الحياة بالنسبة للشعب العراقي. لذلك اليوم الشعب العراقي لا يهمه بصراحة إن كان سانتياغو أو دوائر متعددة أو أي نظام أو قاسم انتخابي يطبق، إلا أنه ما يهمه هو ماذا ستقدمه الحكومة العتيدة إلى المواطن العراقي. هذا ما يهم المواطن العراقي. إنما إذا كانت هناك احتجاجات بسيطة، كان هناك انسحاب فعلا، انتهت الاحتجاجات والاعتصامات التي حصلت بضع ساعات أمام مبنى البرلمان للضغط على رئاسة البرلمان وأعضاء البرلمان بعدم سن قانون سانتياغو أو الاعتماد على سانتياغو في الانتخابات القادمة، لكن تم انسحاب فعلا المعتصمين. وأعتقد يعني خلال الساعات القادمة سوف تعقد جلسات البرلمان للمضي بالتصويت على ما تبقى من قانون الانتخابات المعدل. نعم.
هل الكتلة الصدرية هي التي تعترض وحدها أم هناك كتل أخرى؟
لا يوجد اعتراض من الكتلة الصدرية على الإطلاق أو من سماحة السيد الصدر. هناك صمت مطبق من قبل سماحة السيد الصدر والكتلة الصدرية أيضا. لم يصدر يعني تصريح رسمي من قبل السيد الصدر أو أي قيادي صدري. كان هناك يعني نفي من قبل المكتب السياسي للكتلة الصدرية، لم يتفوه بأي تصريح أو أي شيء. إذا لا يمكن أن نقول بأن هناك اعتراض من قبل الكتلة الصدرية أو حتى سماحة السيد الصدر على هذا القانون أو الوضع السياسي الراهن. كل ما حصل هو طلب من سماحة السيد الصدر للقيادات الثمانية الذين الذين يعني يعتمد عليهم داخل التيار الصدري بعدم السفر خارج العراق لشهر رمضان، لأن هناك مباحثات أو اجتماعات قد تحصل على الوضع الخاص الداخلي الصدري أو الوضع العام الذي يخص المواطن العراقي. هذا كل ما حصل، لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح أو أي اعتراض أو أي دعوة لتظاهرات أو ربما حتى تجمعات من قبل الأخوة الصدريين، لكن نحن نرى هناك اعتراضات من قبل بعض الشخصيات داخل قبة البرلمان. وما حصلنا عليه أنه هناك طلب من المستقلين باعتماد القاسم الانتخابي 1.6، وهذا هو سبب الاعتراض على يعني أو سبب المقت الحاصل داخل قبة البرلمان من بعض الأخوة النواب المستقلين المعترضين.
إذا ما المقصود من تعديل قانون الانتخابات؟ وهل يعني ذلك أن هناك انتخابات مبكرة قادمة؟
لا، حاليا يعني الكتل السياسيه تهيئ نفسها لانتخابات مجالس المحافظات. اليه ان تكون هناك انتخابات مبكره لا اعتقد ذلك، الحكومه ماضيه بتطبيق المنهاج الحكومي. انا اعتقد ان الحكومه مدعومه بشكل كبير جدا من الخارج، اذا تلاحظون يعني الولايات المتحده الامريكيه تدعم هذه الحكومه، بريطانيا، الاتحاد الاوروبي، حتى الصين وروسيا، الجامعه العربيه. اذا نلاحظ اليوم هناك تطورات في المنطقة، ربما هناك وضع جديد في منطقة الشرق الأوسط سوف ينطلق من العراق. لا وجود لما يسمى بانتخابات مبكرة في العراق، على العكس تماما. سيد رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني عازم على تنفيذ منهاج الحكومي وإنهاء الدورة التي تستمر 4 سنوات. هناك يعني أعتقد الشهرين المقبلين سوف تكون هناك تطبيق بعد إقرار الموازنة، طبعا تطبيق لبعض المشاريع على أرض الواقع. هناك مشاريع كثيرة، إذا ما يعني مواطن العراقي شاهد فعلا هناك ثمرات ملموسة وواقعية على أرض الواقع، لا أعتقد أن هناك مطالبات حتى ممن يعترض على الطبقة السياسية الحاكمة إن كانت في الداخل والخارج. ولا أعتقد أن هناك انتخابات مبكرة سوف يتم الدعوة لها، لكن بصراحة أقول أنه 60 يوم أو 70 يوم القادمة هي مرهونة بما ستقدمه الحكومة. يعني هناك ربما سنرى مطالب عديدة، إما دعم الحكومة والطبقة السياسية الحالية التي اختارت هذه الحكومة، أو ربما الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا ما كانت هناك أزمات وتظاهرات خطيرة التي حصلت في عام 2019.
أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف الانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية بهدف مناقشتها وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وقال يوسف في بيان إن لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضوا فرغت من صياغة المسودة الأولية للاتفاق، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
وأضاف أن المسودة ستناقش بين الأطراف وصولا للصيغة النهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من مناقشتها وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وأشار يوسف إلى أن مسودة الاتفاق الأولية استندت إلى مرجعيات محددة، هي الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي.
من الخرطوم ينضم إلينا دكتور أحمد عيسى عيساوي المحلل السياسي. دكتور أحمد، هل تمهد هذه الوثيقة إذن الخلافات بين الأطراف السياسية في السودان؟
لا، أنا في تقديري هي بداية إشعال الفتيل الأزمة، وأصلا هو مشتغل من قبل. هذا الأمر سوف يزيد الطين بلة، بمعنى أنه هنالك في المشهد من اختطف المشهد السياسي تماما، وهم أقلة ومسنودين من بعض الأطراف الداخلية ومسنودين من قبل الآلية الثلاثية المنوط بها تسهيل العملية، فأصبحت هي الآن الحكم والخصم في الآن الواحد. إذن كل ما نشاهده الآن من عبث لا يصب في مصلحة السودان الدولة، بل يصب في تشرذم الدولة السودانية، لأن هنالك كثير من الأطراف متوعد العملية الجارية السياسية الحالية بالويل والسبور. هذا ما نخشاه على مستقبل الدولة السودانية.
لكن لماذا التخوف في الوقت الحالي في ظل ما يتم تصديره من مشهد مستقر ودخول أطراف المعارضة للاتفاق؟
لم يدخل هنالك من الأطراف المعارضة في 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 الاتفاق الإطاري. حتى المكون العسكري الآن قبل شوية كان حديث واضح من قبل السيد الفريق برهان إنه العملية الإصلاح وهي دي آخر ورشة يتناول المجتمعون ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. ما تحدث به البرهان قبل قليل إنه عملية إصلاح الإصلاح مرحبا به رحب بالإصلاح، ولكن إنه إصلاح الجيش لا يتم إلا كما قال البرهان لا يتم إلا بحكومة مدنية منتخبة، أي الحكومة الانتقالية الحالية ليس لها من الأمر في شيء. فالكلام واضح أصبح، المكون العسكري في جانب، الحرية والتغيير في جانب، هنالك جوانب أخرى منتظرة تتريس العملية السياسية ماديا ومعنويا. هنالك التيار الإسلامي يعني أعلن أنه حيكون عنده حكومة بديلة. شرق السودان الآن على هبة الاستعداد لقفل الميناء الرئيسي. القوى سلام جوبا القوى العسكرية أو الحركات المتمردة الآن خطابها واضح، الخيارات مفتوحة لمناهضة ما تم. كل ذلك أضف لتيارات سياسية الآن مغبونة وهي تتوعد الذي تم. لذلك ما لم يجلس السودانيون في طاولة مستديرة أنا في تقديري ليس هنالك حل. الحل الآن المطروح في تقديري للخروج من الأزمة تكوين حكومة ذات مهام محددة، معاش الناس، حزب الأمن، والإعداد لانتخابات المبكرة. خلال ذلك سوف تكون حكومة أشبه بحكومتين حمدوك الأولى والثانية، فهذه ثالثة وإن كان غاب عنها حمدوك شخصيا.
طيب بناء على ذلك دكتور أحمد، هل يتم الانتهاء من الاتفاق الإطاري بشكله الجديد أم ستكون هناك عراقيل؟
أنا في تقديري المكون العسكري يعني من الذكاء بمكان. المكون العسكري الآن سوف يذهب مع الحرية والتغيير لآخر مسافة، وفي نفس الوقت هو من يضع العراقيل أمام الحرية والتغيير تماما، بمعنى أنه يستفيد من الناغمين على الحرية والتغيير. فلا أستبعد أن التيار الإسلامي العريض ينزل الميدان كمظاهرات، لا أستبعد شرق السودان كمكون قبلي يقفل الشرق، لا أستبعد وهذا هو أخشاه أن يكون هنالك مواجهة عسكرية ما بين الدعم السريع وما بين الجيش. الدعم السريع بكل ما أوتي من قوة هو الآن مع الحرية والتغيير تماما يريد أن ينفذ ما تراه الحرية والتغيير، أي بمعنى أنه مع الملف مع الأمارات، الجيش خلاف ذلك تماما. هذا ما الذي نخشاه، المواجهة العسكرية، ونرى الله سبحانه وتعالى أن يطلب السودان.
هناك حديث عن جلسات قادمة للوصول إلى صيغة نهائية، كيف سوف تتم هذه الجلسات ومن تضم؟
لا، نحن تعلمنا في السودان مثل هذا الكلام يعني هو استهلاك سياسي ليس إلا يعني تضمن. ده السؤال، كانت في الأول الحرية التغيير تحظى باحترام الشارع، ولكن رويدا رويدا عندما فشلت الآن الحزب البحث خرج عنها، الحزب الشيوعي خرج عنها، ودين الاثنين بيمثلوا ركيزة أساسية في تكوين الحرية والتغيير. الآن الحرية والتغيير فيها حزب الأمة القومي وفيها حزب المؤتمر السوداني، خلال ذلك أجسام وهمية ليس إلا أو أحزاب مجهرية لا ترى بالعين على أرض الواقع، أفراد. هؤلاء بيمثلوا الآن الحصان طروادة بالنسبة لفولكر. هل هؤلاء بمقدورهم مواجهة المتاريس الهون عارفينها تماما ومن ضمن المتاريس بصورة أو بأخرى الجيش؟ أرفي تقديري غير قادرين على ذلك، وسوف ينتهي الإطاري بانتهاء مراسم التوقيع.
أعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل والتي خلفت انقساما حادا في الدولة العبرية. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت ليس فقط جنود الاحتياط، وصل الاحتجاج على الانقلاب القضائي إلى الخدمة النظامية. وأوضحت أن مجموعة من 17 جنديا في الخدمة النظامية أعلنوا في مقطع فيديو رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تهدف إلى إضعاف القضاء على حد قوله.
ولم يعلن الجنود مثل زملائهم في الاحتياط رفض الخدمة العسكرية، لكنهم قالوا إنهم لم يقسموا على الخدمة في ظل نظام غير ديمقراطي، وقالوا إنهم سيحافظون على ولائهم لقيم الجيش الإسرائيلي ووثيقة الاستقلال فقط. وقالت الصحيفة إن الجنود من مختلف تشكيلات الجيش الإسرائيلي بما في ذلك المخابرات والقوات الجوية وغيرها. وردا على ذلك طلب الجيش الإسرائيلي في بيان جميع الجنود بإبقاء الجيش فوق كل الخلافات، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل خطرا رهيبا على إسرائيل. من القدس ينضم إلينا الدكتور فضل طهبوبة المتخصص بالشأن الإسرائيلي. دكتور فضل، كيف يمكن قراءة رفض جنود نظاميين لخطة إصلاح القضاء على هذا النحو؟
يعني واضح في شرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، يعني ليس الجنود فقط، المجتمع كله الإسرائيلي الآن في اضطراب كبير وفي اختلاف كبير ما بينهم حاد جدا، وحتى اللفظ العنفي موجود والتهديدات بكل الأشكال موجودة على الصعيد على المستويين، يعني على المستوى السياسي والمستوى الجماهيري، والمظاهرات أيضا واضحة تماما الآن تضامنا مع هذا الموقف، بيرفض عملية التغييرات القانونية اللي بتحاول تسيطر عليها حكومة نتنياهو حتى يدخل أحد الوزراء المتهم ببعض وأدين أكثر من مرة بالفساد، وأيضا نتنياهو عليه 3 ملفات فساد وممكن يتحكم عليهم، فهو أمام هذا الموقف بده يغير الوضع القانوني، والإسرائيل بتعتبر هذا التغيير يعتبر عملية تحويل إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى ديكتاتورية، وهذا بيرفضوه والجماهير الإسرائيلية بترفضه. الآن تضامنا مع هذا الموقف كثير من الطيارين والعسكريين والضباط الكبار اللي كانوا بيخدموا طوال الفترة، حتى قيادة ذات الجيش السابقة مثل يعلون ومثل آخرين بيرفضوا هذا الموقف وبيعتبروا أنه هذا تعدي على الدولة وهدم له يعني بناء الدولة، وطبعا هذا مرفوض. الآن العسكريين بالذات بدأوا يأكدوا ويسووا ليستات أنه إحنا لن نخدم في الاحتياط، لأنه حاليا في الاحتياط الموجود رسمي بيقدرش يخالف أوامر عسكرية، إنما إسرائيل جيش الأساسي هو الاحتياط وليس النظام. النظام لا يتعدى يعني 200,000-150,000، لكن عندها 1,000,000 جندي وعسكري، هذول كلهم احتياط يطلبوا في حالة الطوارئ. الآن أعلنوا رسمي أنه إحنا لن نكون أو لن نخدم في هذه الحكومة إذا غيرت هذا الموقف القانوني، وهذه عمالة تزداد وحدتها بتكبر والمعارضة تزداد، ولا أعتقد أن هناك حل محتمل، لأنه نتنياهو إذا بده يوافق على القانون يستمر كما هو في النهاية راح يكون في السجن، وزملاء بعض زملائه راح يكونوا في السجن لأنه عليهم تهم. الآن هذا الآن مرفوض. إذا الناس يعني أصحاب سوابق أن يحكموا دولة إسرائيل، انتهت إسرائيل كدولة ديمقراطية، هذا الموقف اللي الصراع موجود على أساسه الآن، والشوارع تمتلئ بالمظاهرين متظاهرين بال100,000 وال50,000 تظاهر ضد هذا النظام، وبشكل خاص الانتليجنسة والمثقفين والسياسيين السابقين يعارض كل هذا التوجه، لأنه حكومة نتنياهو اعتمدت على المتطرفين والمدنيين التوراتيين اللي بيعتمدوا العقيدة التوراتية واللي بتعتبر فلسطين والأردن والآخر من النيل للفرات هذه حقوق لهم لازم حاصل عليها، هذه عقلية توراتية بيعتمدوا عليها أيديولوجيا، وهون الصراع حاد جدا ولا يمكن حله بهالبساطة إلا يعني في شيء ما يحدث. تنين على الصعيد الدولي أوروبا وأمريكا أيضا غير رغبانين بسياسة نتنياهو وتركيبة حكومته وبينتقدوها بشكل واضح صريح.
لكن هل يمكن أن يتسع الأمر فعلا ليصل إلى انقسام في الجيش؟
يعني مجرد أنك كل القوى العظمى في الجيش اللي هي الاحتياط تكون قسم كبير منها بيرفض الخدمة، هذا عملية تمرد على الدولة وعدم قبول فيها، إنما اشتباك يعني مباشر أو انقسام أنا في اعتقادي صعب حاليا، لأنه ما زال في هناك حوار قوي وفي اقتراحات لتغيير الموقف، ولكن احتمالات صعبة للتوصل لاتفاق.
طيب هل ما يحدث فيه خطر وجودي على إسرائيل بالفعل دكتور فضل كما تصور البعض؟
هذه ليست رؤيتي الشخصية، رؤية بعض قيادات الجيش الإسرائيلي بيعتبر أنه هذا بداية لهدم الدولة، بيحكوها بصراحة وبوضوح وبقولوا حتى الآن جيشنا الآن لا يستطيع اليوم لا يستطيع جيشنا أن يفتح حرب لا مع إيران ولا مع سواها، لأنه في عنا المقاومة الفلسطينية، عنا غزة وعنا حزب الله، وهدول بحد ذاتهم لن يسمحوا لنا أو لن يعطونا الفرصة أن نقاتل خارج هذه الحدود، وهيك واضح تمام أنهم بدأوا يشعروا بأنه بدأوا يتفككوا نوعا ما وغير متماسكين في موقفهم.
لماذا إذن يصر نتنياهو على المضي قدما رغم تحذيره هو نفسه مما بدأ يحدث في الجيش بسبب خطته؟
الرجل واحد من الاثنين، إما أن يذهب إلى السجن أو يبقى رئيس وزراء، ومن هنا التحدي، أصبحت الصراع شخصي والصراع بين بيزنس ومصلحة يعني، وهيك بيعتبر الإسرائيليين أنه نتنياهو أدى بالدولة إلى الدمار.
طيب دكتور فضل، العامل الخارجي هنا أنت أشرت إليه منذ قليل وبالتحديد أمريكا، كيف سيتقاطع مع هذه الأزمة؟
يعني في فرق بين أن يتفقوا مع نتنياهو أو مع إسرائيل. الدول الغربية بما على رأسهم الولايات المتحدة لها علاقة استراتيجية مع إسرائيل وتخدم إسرائيل وخدمت إسرائيل طوال السنوات الماضية، لكن خلافهم مع نتنياهو واضح وصريح. بايدن رافض يستقبله حتى في البيت الأبيض نتنياهو، ففي هناك يعني وضع غير مقبول كما كان سابقا. والجمهور الأوروبي والجمهور الأمريكي تغيرت نظرته لإسرائيل أمام هذه المواقف، لأنه عندما يسمع من زعمائهم أنه هذا انحراف وتخلي عن الديمقراطية وإلى آخره، فبدأت يعني حتى الجماهير اللي كانت تؤيد إسرائيل بما فيها بعض اليهود الموجودين في الولايات المتحدة غير راضين عن سلوك دولة إسرائيل. الخلاف مع نتنياهو واضح وصريح الآن، وطبعا هذا سيؤثر على الدولة بكل أشكالها، إما أن يحكمها ناس أصحاب سوابق وغير القانون لصالحهم، وهذا حكي غير مقبول في المجتمع الإسرائيلي اللي طول الفترة يتفاخر أنه هو دولة ديمقراطية، ولكن الحقيقة ظهرت حاليا أنهم غير ديمقراطيين ومصلحجيين.
أخيرا، كيف ستؤثر هذه الأزمة على القضايا العربية وقضايا التسوية مع إسرائيل؟
شوف، أنا في اعتقاد الجانبين نتنياهو والمعارضة أظهروا تماما أنهم غير معنيين بحل القضية الفلسطينية، لأنه جنس وجماعته كانوا حاكمين ولم يطرحوا موقف واحد لحل الإشكال الفلسطيني، وكان كل همهم أنه يطبعوا مع الدول العربية على أمل أنه يجر الأمة العربية للحرب ضد إيران وخلق إيران هي العدو في الشرق الأوسط وليست إسرائيل. وهذه في اعتقادي الفكرة انتهت بعد ما نجحت الصين في تسوية العلاقات بين إيران والسعودية.
فاز العراق بقضية تحكيم دولية ضد تركيا في نزاع طويل الأمد بشأن صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية بالعراق. وقد أصدرت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكما لصالح الحكومة المركزية في العراق. ويزعم العراق أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 بالسماح بمرور صادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل دون موافقة الحكومة العراقية.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية بشأن تصدير النفط عبر تركيا لن يعيق علاقاتها مع حكومة بغداد. وأضاف بيان صادر عن حكومة الإقليم أن رئيس حكومة إقليم كردستان على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور. وبموجب الحكم لن تسمح تركيا للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جهان الساحلي دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد. من أربيل ينضم إلينا كاظم ياور، الباحث في السياسات الاستراتيجية. أستاذ كاظم، بداية، ماذا يعني هذا الحكم بالنسبة لإقليم كردستان؟
طبعا هذا القرار يعتبر قرار يعني مفاجئ لسلطات في إقليم كردستان العراق، حيث أن الإقليم تعتقد أن لديها حق دستوري ومواد دستورية ضمن الدستور العراقي يسمح لها بتصدير النفط إلى خارج البلاد. وهذا الأمر قد حدث بتشريع قانون النفط والغاز في الإقليم المصادق عليها من برلمان الإقليم، والتي مؤخرا محكمة الاتحادية في العراق حكمت ببطلان هذا القانون. لكن طوال هذه السنين الماضية أكثر من 10 أعوام كانت هذه الأمر قائم، وهناك عقود وهناك تصدير النفط عبر شركات وشراء النفط عبر شركات دولية أمريكية وفرنسية وشركات أخرى عملاقة تعمل في هذه المنطقة. فكان هناك ترتبات مالية وترتبات يعني ربما لسنين عديدة خاصة مع تركيا. فكل هذه الأمور اليوم أصبحت فيه مشاكل وعوائق كبيرة أمام سلطات في حكومة إقليم كردستان العراق. فالآن أمر الواقع فرض على إقليم كردستان العراق، وبطبيعة الحال إقليم سوف يلتزم بهذه القرارات، ولكن يبحث عن حلول واقعية، حلول مرضية وتلبي مستحقاتها المالية ضمن ضمن الموازنة العامة في البلاد في بغداد. فإقليم كردستان العراق، حكومة إقليم كردستان العراق سوف توفد وفود من الحكومة إلى بغداد لوضع حلول مناسبة في هذه المجال وإسراع من التفاهمات مع وزارة النفط العراقية لكي تكون هناك آلية متفق عليها في تصدير النفط مرة أخرى عبر شركة سومو أو وزارة النفط العراقية. وبذلك سوف تحصل الإقليم إذا أصبح هناك تفاهمات على هذا الأمر تحصل على موازنة عادلة لها من بغداد.
لكن برأيك هل سيؤدي ذلك إلى خلافات جديدة بين بغداد وأربيل بعد فترة تحسن في العلاقات؟
طبعا اليوم لدينا خلافات كبيرة جدا حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي على مستوى الدولة العراقية، منصوص عليها في الدستور العراقي، ولكن تأخر البرلمان العراقي منذ ما يقارب 15 سنة يعني من تشريع هذا القانون، هذا الاستحقاق الوطني. فإذا هذا الخلاف، وأنا برأيي شخصي سوف لن تمرر هذا القانون في هذه المرحلة، هذا القرار سوف يعزز من السلطات وفرض إرادات أكثر على الإقليم من قبل أحزاب معينة في بغداد متمسكة بالسلطة والبرلمان في بغداد، يحاولون فرض بعض ربما سياسات أو أجندات لا تتلائم ولا تتناسب مع طبيعة التي ينتهجها حكومة إقليم كردستان العراق في العراق، من حيث يعني الميل إلى مدنية الدولة واتحادية الدولة وفرض الديمقراطية في جميع الأنحاء للعراق. فهذه الأمور ربما تكون غير مقبولة نوعا ما في لدى بعض الأحزاب السياسية في بغداد. فإذا العامل النفطي أو عامل الموازنة وإيرادات المالية لا يتحكم فيها فقط ملف من حيث التصدير النفط إلى آخره، بل تدخل فيها أجندات سياسية وحتى إملاءات إقليمية ودول كبيرة. رأينا مثلا على سبيل المثال هناك نيات دولية كانت تريد من تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا إلى لكي تكون بديل عن مصادر الطاقة الروسية، وأمريكا كانت تحاول هذا المحاولات. ومقابل ذلك في آخر زيارة لوزير خارجية روسيا إلى بغداد عندما سئل عن ممكن تصدير النفط أو الغاز الطبيعي من إقليم كردستان العراق، يعني تقوم شركات الروسية بشراء هذه الطاقة وبيعها عن طريقهم، الوزير صرح أننا نتعامل في هذا الشأن مع بغداد حصريا ولا نتعامل مع جهات أخرى محلية في ضمن العراق. فإذا التوجهات الدولية واختلافات السياسية وملفات الدولية كذلك تفرض نفسها في هذا الملف.
وما هو مكمن الخلاف إذن بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان وأيضا تركيا؟
طبعا بالنسبة للخلافات المتعلقة ما بين العراق وتركيا بصورة عامة، إقليم كردستان العراق تدخل في هذا المجال كذلك، هي الملف كيفية مكافحة الإرهاب. تركيا تعتقد وهي يعني تقدم أدلة منذ سنين عديدة بوجود يعني جماعات مسلحة تضر بأمن القومي التركي في أراضي العراقية، وحكومة العراقية تقر بذلك، ولكن تختلفان في آلية وكيفية تعريف الإرهاب وكيفية مكافحته، حيث أن العراق لا تريد فتح مجال أمام القوات التركية أكثر وأكثر بأن تشن هجمات من داخل أراضي العراقية لضرب هكذا جماعات خوفا من يعني تمادي أو دخول أراضي عراقية وانتهاك السيادة العراقية أكثر من قوات التركية وخلق مشاكل لربما كبيرة قومية إلى صح التعبير، لأن الجماعات المذكورة هي بطبيعة حال كردية من حيث القومية، فأكيد سوف يكون هناك تعاطف شعبي في هذه المناطق وفي داخل إيران وداخل العراق، فتكون هناك مشاكل لهذه الدول.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى. وأضاف بوتين تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب، أن هذا يتنافى تماما مع الواقع لأن روسيا لن تنشئ أي تحالف عسكري مع الصين. وأوضح أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة. وأكد بوتين أن هناك تعاونا في المجال العسكري التقني وهو أمر لا تخفيه موسكو، فكل شيء يتسم بالشفافية ولا يوجد أي شيء سري. وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بداية العام بين بريطانيا واليابان بشأن إقامة اتصالات وتطوير العلاقات في المجال العسكري، اعتبر بوتين أن ما يقوم به الغرب الآن هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته ألمانيا الفاشية واليابان العسكرية في ثلاثينيات القرن الماضي.
أعلن ألكسندر زافيتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة تسنتر أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية فورسيا على محور كارسو ليمانسكي ودمروا أيضا وحدات مدفعية العدو. وقال زافيتشوك إن طاقم نظام الصواريخ تور إم واحد التابع لمجموعة القوات تسنتر على المحور دمر خلال مهمة قتالية طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز فورسيا. وأضاف زافيتشوك أن وسائل الاستطلاع لمجموعة تسنتر اكتشفت وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف.
قام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق منزل فلسطيني في بلدة سنجل شمال رام الله، وتتعرض البلدة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين من البؤرتين الاستيطانيتين شفعات هرئيل وهروا ومستوطنتي شيلو ومعاليل بونا المقامة على أراضي المواطنين في البلدة والقرى المجاورة. وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات مجموعة المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وغالبا ما تكون في حضور وبحماية الجيش الإسرائيلي.
عبرت تركيا عن رغبتها في شراء مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن لديها بدائل في حال لم تتوصل لاتفاق نهائي بشأن الصفقة. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم رئاسة تركيا إبراهيم قالن، الذي قال إنه أبلغ أعضاء الكونغرس الذين قابلهم مؤخرا بأن ربطهم مسألة مقاتلات F-16 بملف عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو يعد خطأ منطقيا، حيث يقودون إلى الحوار إلى طريق مسدود. وأشار في الوقت ذاته إلى أن احتمال انضمام السويد إلى الناتو لم ينتهي تماما، موضحا أن هذا الأمر مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم. وفيما يتعلق بموافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو، قال قالن إنها جاءت بسبب استجابة فنلندا لمطالب بلاده المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.
أعلنت الصين إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس فيما يشكل انتصارا لبكين، مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم. واعترفت حكومة هندوراس أيضا بمبدأ الصين الواحدة الذي يعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. وفي 23 من مارس كشف أنطونيو غارسيا نائب وزير الخارجية الهندوراسي أن بلاده طلبت من تايوان ملياري دولار ومستشفى واستثمارات لإنشاء مصانع، لكن تايبي لم استجب. وأعلنت خارجية هندوراس السبت قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان التي اتخذت بدورها خطوة مماثلة.
قالت منظمة حقوقية إن 19 مهاجرا على الأقل من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس. وخلال الأيام الأربعة الماضية غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية، مما أسفر عن وفاة 9 وفقدان 67، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا.
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الشرطة الألمانية عثرت على قتيلين بأحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية. وذكرت الصحيفة أن شهود عيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في هامبورغ، مشيرة إلى أن الشرطة دفعت ب28 سيارة دورية إلى مكان الحادث. وبحسب الصحيفة فإن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين وسط ترجيحات بأن أحدهم أطلق النار على الآخر ثم انتحر.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.
عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد، والأمن يتدخل.
الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيدا لمناقشتها وضم الكتل المعارضة.
لأول مرة جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء، ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل.
واقتصاديا، بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد.
والآن مستمعينا إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية مع عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. تدرس السلطات الأمريكية توسيع تسهيل للإقراض الطارئ للبنوك بطرق من شأنها أن تمنح بنك فيرست ريبابليك مزيدا من الوقت لدعم ميزانيته العمومية وفقا لأشخاص على دراية بالوضع. ولم يتخذ المسؤولون بعد قرارا بشأن الدعم الذي يمكنهم تقديمه إلى فيرست ريبابليك. ويعد التوسع في عرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد الخيارات العديدة محل التقييم في هذه المرحلة المبكرة. وما تزال الهيئات التنظيمية تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر اللذين يتطلبان مزيدا من الاهتمام الفوري. وانخفض سهم فيرست ريبابليك بأكثر من 90% هذا الشهر وسط مخاوف من أن يقع البنك ومقره سان فرانسيسكو ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار 3 بنوك أمريكية في الآونة الأخيرة. وفي حين انهارت هذه البنوك عندما كبدها تهافت العملاء على سحب أموالهم خسائر في قيمة الأصول، ظل فيرست ريبابليك يعمل به. أكد رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر على دعم أمن وتطور الطاقة في الصين على المدى الطويل، وأوضح في كلمته بمنتدى التنمية الصيني في بكين أن ذلك الدعم يأتي عبر الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات التي تمكن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون وكيميائيات ومواد متقدمة. وقال رئيس أرامكو إن توسيع الطاقة السعودية الإنتاجية من النفط بمقدار 1,000,000 برميل يوميا إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027 سيعزز أمن الطاقة الصينية على المدى الطويل، لذلك سيزيد إنتاج المملكة من الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030، وهو ما ينبغي أن يطلق 1,000,000 برميل إضافية من النفط يوميا للتصدير. تعامل مطار هونغ كونغ الدولي في الشهر الماضي مع 2.1 مليون مسافر خلال شهر فبراير فقط بحسب بيان صادر عن هيئة مطار هونغ كونغ، وهو ما يزيد 24 مرة عن عدد المسافرين في شهر فبراير من العام الماضي. ويتساوى عدد المسافرين تقريبا مع بيانات شهر يناير، وهو الشهر الأول لعودة الحياة إلى المطار بعد إلغاء قيود كوفيد وفتح الحدود مع بر الصين الرئيسي. الرئيسي، وزاد حجم الشحن في فبراير الماضي بنسبة 6.7% إلى 290 ألف طن، وارتفعت حركة الرحلات بنسبة 95.7% إلى 16305. وكان تحرك الصين نحو إعادة فتح حدودها مع هونغ كونغ بنهاية العام الماضي إلى جانب الطلب المكبوت على السفر عاملين مساهمين في إشعال طفرة المسافرين بعد أن تلقى اقتصادها ضربة قوية ناتجة عن الإغلاق المطول بسبب قيود كوفيد. تقدمت قطر بعرض جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 5 مليارات جنيه استرليني، ما يعادل 6.12 مليار دولار. يأتي العرض الجديد الذي تقدم به الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بعد عرض سابق تقدم به في فبراير الماضي في ظل احتدام المنافسة على شراء النادي الشهير من جانب العديد من المستثمرين. ويوم الخميس الماضي أعلن رجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عن تقدمه بعرض لشراء النادي، وقال إنه مستعد لدفع قيمة تفوق القيمة الحالية للنادي الإنجليزي، فيما تقدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيسيوس للكيماويات بعرض شراء الشهر الماضي.
وعودة إلى عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
دخل منتخب المغرب التاريخ من أوسع أبوابه بفضل فوزه على منتخب البرازيل بهدفين لهدف، حيث أصبح أول منتخب عربي يفوز على السامبا بعد 27 مباراة مختلفة للمصنف رقم 1 عالميا أمام المنتخبات العربية في الفترة من عام 1960 إلى 2022. وقبل إنجاز المغرب الأخير خسر الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي هنري ميشيل في مناسبتين أمام البرازيل، الأولى بهدفين دون رد في لقاء ودي عام 97، والثانية بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس العالم عام 98. وبالإضافة إلى المغرب عانت 9 منتخبات عربية أخرى الأمرين أمام المنتخب البرازيلي في جميع المسابقات والمناسبات الرسمية والودية دون أي فوز أو تعادل. وكان أفضل إنجاز على الإطلاق يمكن الحديث عنه والإشارة إليه من نصيب منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس القارات 2009، عندما خسر فريق المدرب الشهير حسن شحاتة بنتيجة 4-3. خرج المنتخب التركي بفوز ثمين من ملعب مضيفي الأرمني 2-1 في المباراة التي جرت بينهما في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024. تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر جاء بنيران صديقة سجله المدافع التركي أوزان كاباك بالخطأ في مرمى عند الدقيقة 10 من البداية، لكن الضيوف ردوا الصاع صاعين بتسجيل هدفين متتاليين عبر كل من أوركون كوكوشتو وكريم أكتور أغلو في الدقيقتين 34 و63 على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب فاسكن سركيسيان الجمهورية بالعاصمة بريفان. وتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة بعد خروجه بالنقاط 3 بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المجموعة التي تضم كل من لاتفيا وويلز وكرو كرواتيا، إضافة إلى منتخب أرمينيا صاحب المركز 5 والأخير من دون نقاط. فاز المنتخب الإسباني على ضيفه النرويجي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من تصفيات بطولة أوروبا، واستغلت إسبانيا غياب هداف الدوري الإنجليزي إيرلينغ هالاند عن خط هجوم المنتخب النرويجي، فضلا عن نجاح الوسط بقيادة داني سيباسيوس في عزل صانع ألعاب أرسنال مارتن أوديغارد عن مهاجم ريال سوسيداد ألكسندر سورلوث، ما قلص كثيرا من محاولات أحفاد الفايكنج بوينغ على مرمى الحارس كيبا. تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول عند الدقيقة 13 بهدف داني أولمو. سجل البديل خوسيلو هدفين، الأول في الدقيقة 84 برأسية، وبعد دقيقة واحدة سجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبلاده. تغلب المنتخب الفلسطيني على مضيفه البحريني بهدفين لهدف في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي جمعتهما على استاد الشيخ علي بن محمد الخليفة بمدينة المحرق البحرينية. سجل هدفي الفدائي كل من ميلاد تيرمانيني وإسلام البطرنان في الدقيقتين 51 و61 على الترتيب، بينما سجل البحريني سيد ضياء سيد سعيد هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 80، بينما أضاع زميله مهدي عبد الجبار ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن كويكباً كبيراً سيمر بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أن هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كل 10 سنوات لا يشكل أي خطر، وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي. ويقدر قطر الكويكب الذي أطلقت عليه تسمية 2023 ديزي 2 بما يتراوح بين 40 و95 متراً، وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض. وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مايسل أن الكويكب سيمر قريبا جدا من الأرض، أي على مسافة أقل من ثلث تلك التي تفصل الأرض عن القمر، مطمئنا في الوقت نفسه أن لا داعي للقلق. ورصد الكويكب للمرة الأولى في 27 من فبراير من قبل مرصد فيلا بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية، في حين سيمر الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. وتمر كويكبات صغيرة قرب كوكب الأرض كل يوم، لكن مرور مثل هذا الجسم الكبير بهذا القرب من الأرض يحدث مرة كل 10 سنوات فقط.
أعلنت شركة هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي، الذي حصل على ميزات وقدرات تصوير تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا. ويأتي هاتف هواوي ميت إكس 3 بهيكل مصنوع من أجود المواد ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ويصل وزنه إلى 241 جراما ومحمي من الماء والغبار. وأتت شاشته الأساسية المرنة من نوع فولدابل أوليد بمقاس 7.85 بوصات، وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 50x13x8 ميجا بكسل، مجهزة بعدسة للتصوير فائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. ودعم الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنيات الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.
كشفت دراسة حديثة عن ضرر يمكن أن ينجم عن حقن البوتوكس مرتبط بالقدرة على التعبير عن المشاعر. وتوصلت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا وباحثون من شركة أبفي للأدوية إلى أن حقن البوتوكس تحدث تغييرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية مثل اللوزة والتلفيف المغزلي. وأجرى العلماء فحوصات دماغية للنساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع. وأثناء التجربة كان على المشاركات التعرف وتمييز مشاعر الغضب والسعادة في صور الوجوه التي كانت تعرض عليهم. ووفق العلماء فإن نتائج الدراسة أظهرت أن عدم القدرة على الابتسام أو العبوس، والذي يمكن أن يكون نتيجة للبوتوكس، يؤثر أيضا على كيفية قراءة الأفراد للوجوه.
احتفل أعضاء الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر بقائد الفراعنة محمد صلاح بطريقة خاصة بعد تسجيله الهدف رقم 50 في مسيرته مع منتخب بلاده. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاحتفال بنجم ليفربول الإنجليزي. وحرص منتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفا له مع منتخب مصر و129 هدفا التي أحرزها مع ليفربول وأصبح الهداف التاريخي للنادي.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنطب.
عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضاً على قانون الانتخابات الجديد والأمن يتدخل.
الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيداً لمناقشتها وضم الكتل المعارضة.
لأول مرة جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل.
واقتصادياً بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد.
ورياضيا المنتخب المغربي لكرة القدم يدخل التاريخ أول منتخب عربي يفوز على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لهدف. للمزيد زوروا موقعنا عبر إنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.